وين خلالي عند الضغط؟ ولا هل صحيا يعني يا الله يعني حتى في جلسات البيوت
الكلام افضل للبدن من
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين صلى الله على محمد وعلى اله اجمعين وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء. تحدثنا عن الصور الثلاث الأول التي تبين لنا التعارض فيما يتصل بالعلاقة بين سند دليل وظهور دليل آخر، فتارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا، وذكرنا بعض علاجات الصور الثلاث السالفة الذكر. وأما اليوم فإن المصنف يتطرق إلى الصورة الرابعة، وهي فيما إذا كان كلا السندين مظنونان وكلا الظهورين مظنونان أيضا. نحن في الصور السابقة كان في بعضهما قطعية من جهة من الجهات، إما السند يكون قطعيا وإما الدلالة تكون قطعية، إما على نحو الاشتراك وإما على نحو الانفراد، يعني تارة يكون كلا السندين قطعيين وتارة يكون أحدهما قطعيا والآخر ليس بقطعيا. بينما نحن في الصورة الرابعة كلا السندين ظنيان وكلا الدلالتين أيضا ظنيتان. فهنا ماذا يمكن أن نتصور في هذه المسألة؟ أولا يقول المصنف، هل يمكن لنا أن نتصرف في أصالة السند في أحدهما؟ هل يمكن أن نرجح أحد السندين على الآخر أم لا يمكن؟ يقول المصنف لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن كلا الدليلين مظنونان. لو كان أحدهما قطعيان والآخر ظنيان كان يمكن القول بتقديم الدليل ذي السند القطعي على غيره الغير القطعي، بينما في صورتنا الرابعة لا، كلا الدليلين من جهة السند ظنيان، فإذا لا يمكن لنا أن نتصرف في أحدهما، بل إن التصرف في أحدهما على حساب الآخر يعتبر ترجيحا من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح قبيح. زين، فإذا يقول فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند، مع العلم أن كلا السندين ظنيا في أحدهما، والتصرف في أصالة الظهور في الآخر. يقول المصنف يمكن أن نقول ماذا؟ أن نتصرف في سند أحدهما وفي ظهور الآخر. عندنا دليل سنده ظني ظهوره ظني، ودليل آخر سنده ظني وظهوره ظني. ما الذي نصنع؟ نتصرف في سند أحد هذين الدليلين بشرط أن نتصرف في ظهور الدليل الآخر. لماذا نتصرف في ظهور الدليل الآخر؟ لأن مشكلتنا في هذه الصورة أن الظهورين متعارضان، الظهوران متعارضان، فلا بد من حلحلة هذه الإشكالية وعلاج هذا التعارض في الظهورين. كيف نعالجه؟ نعالجه من جهة السند بأن نقدم سند أحد الدليلين، لكن حتى لو قدمنا سند هذا الدليل يبقى التعارض في الظهورين، فلا بد أن نتصرف في ظهور الدليل الآخر حتى يتواءم الظهوران، وبالمصطلح الأصولي حتى نجمع بين الظهورين جمعا عرفيا. يقول: فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر. نتصرف في سند أحد الدليلين، نعم، والظهور في الآخر. لا أن الأمر يدور بين السندين، قضية ما عندنا المشكلة بين السندين، لأن كلاهما ظنيان، فلا لأن كليهما ظنيان فلا يمكن أن نتصرف في أحدهما، ولا المشكلة في الظهورين لأن كلا الظهورين أيضا ظنيان. لا أن الأمر يدور بين السندين حتى نقدم أحدهم على الآخر، ولا بين الظهورين حتى نقدم أحد الظهورين على الآخر، بل هما في مرتبة سواء. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد السواء. كلا السندين ظنيان وكلاهما حجة، ولا يجوز لنا أن نقدم أحدهما على الآخر. هذا أصل الفرض، يعني لأن أصل الفرض السندان ظنيان والدلالتان ظنيتان أيضا، أصل الفرض الصورة الرابعة. إذ دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض وحسب الصورة الرابعة، ما نقدر نرجح سند أحد الدليلين. وكذلك دليل حجية الظهور، لا يمكن أن نقدم ظهور هذا الدليل على ظهور هذا الدليل. لماذا؟ لأن كلا الظهورين ظنيان، ولا يمكن لنا أن نرجح أحدهما على الآخر لأنه ترجيح من غير مرجح. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، تصرفنا في السندين وقبلنا بالسندين، جتنا المشكلة في الظهورين، يتعارض ظهور هذا مع ظهور هذا، ظهور هذا الدليل يواجه سند الدليل الآخر، وظهور الدليل الثاني يواجه سند الدليل الأول، فمن كل الأماكن أصبح الموضوع مغلقا. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا مشكل، أن نأخذ بسندي الدليلين مشكل. لماذا؟ لأنه سوف يقتضي التكاذب بين الظهورين وبين الدليلين. إذا قلنا هذا سند معتمد وهذا سند معتمد، هذا الاعتماد على كلا السندين يعني بصورة لازمة تكاذبا وتعارضا في الظهور. فإذا آنئذ يقول: لا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فنسقط ظهور أحدهما عن الاعتبار. وإسقاط ظهوره يعني ماذا؟ يعني القبول بسند الدليل الآخر، هذا هو معناه. إذا أسقطنا ظهور هذا الدليل، المعنى شنو يعني؟ المعنى صحة سند الدليل الآخر، هذا هو المعنى. فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. فالدليل الذي لا نأخذ بظهوره بمعنى آخر أسقطنا سنده، وبقي سند الدليل الآخر سالما من المعارضة. فيصادم وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا، يمكن يقول واحد: يا شيخ خلنا نأخذ بظهور هذا الدليل وبظهور هذا الدليل. إذا أخذنا بظهور كلا الدليلين فإن ذلك يعني تكاذبا في السندين، تكاذب في السندين. وقلنا غير مرة بأن الشارع المقدس لا يمكن أن يتعبد بالدليلين المتنافيين المتناقضين لاستلزامه التناقض عند الشارع المقدس، وهذا محال على الحكيم. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بد أن نحكم بكذب سند أحدهما، فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر، فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. لأنه كما ذكرت إذا أسقطنا ظهور هذا الدليل فذلك يعني إسقاط سنده، فبقي سند الدليل آخر سالما عن المعارضة. زين، وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم، كما ذكرنا في السورة الثالثة. إذا دار الأمر بين ظهور دليل وسند دليل آخر، فهل أن أصالة الظهور أولى أم أن أصالة السند أولى؟ لا هذا ولا هذا، لا أصالة الظهور أولى من أصالة السند، ولا أصالة السند أولى من أصالة الظهور، لا سيما في فهم سورتنا، وهي كون الدلالتين ظنيتين، كون الدلالتان ظنيتين لغة عربية. نعم، لو كان هناك جمع عرفي، لو تمكينا بين الظهورين الظنيين والسندين الظنيين أن نجمع بينهما جمعا ملائما، أو كما يقول الشيخ الأنصاري جمعا مقبولا، أو كما يقول المصنف وسائر المشهور الأصوليين جمعا عرفيا، فإنه بالجمع العرفي يزول التعارض، وإذا زال التعارض فإن ذلك يعني العمل بكلا الدليلين، وإذا عملنا بكلا الدليلين تحققت عندنا القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فجمعنا بين ظهورين دليلين، عملنا بهما ولم نسقط أحدهما. نعم، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء. يعني شنو؟ إذا تمكنا من الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، يمكن أحد يقول يا شيخ بس هذا الدليل ظاهر في هذه المسألة وهذا الدليل ظاهر في هذه المسألة، لماذا لا نأخذ بالظهور الاستقلالي، ظهور هذا الدليل على حدة وظهور هذا الدليل على حدة؟ نقول لو أخذنا بهما لوقع التعارض، وإذا وقع التعارض لم نتمكن من العمل بالدليلين، فالجمع بينهما يعني العمل بكلا الدليلين. فلا يمكن أن نقول بأنه نأخذ بظهور كل واحد منهما على حدة، لأننا إن أخذنا بظهور كل واحد منهما على حدة استلزم التعارض. نحن نقول إذا أمكننا الجمع بين الدليلين حتى تنتفي حالة التعارض فهو الأولى. نعم، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما، فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر. ليش لا يصلح؟ لإمكان الجمع بينهما. ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطرح، بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين كما سيأتي، فلا مقتضي لطرح أحدهما أو طرحهما معا. ما دام بإمكاننا أن نجمع بينهما وأن نعمل بكلا الدليلين، فلماذا نسلك مسلك طرح أحدهما أو مسلك التساقط؟ إذا تعارضا تساقطا، إذا كان بإمكاننا العمل بكلا الدليلين على نحو الجمع العرفي المقبول فذلك أولى. زين، لم نتمكن من الجمع العرفي، فهل يغني الجمع التبرعي في المقام حتى نعمل بكلا الدليلين؟ ذكرنا في الأيام الماضية بأن مقتضى الدليل والقدر المتيقن منه هو أن الجمع المقبول هو الجمع العرفي، أما الجمع التبرعي. أما إذا لم يكن جمع بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض، فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية اقتضاها الجمع التبرعي، أو يتخير بينهما أو يتساقطان. ونحن قلنا إذا جمعنا بينهما جمعا عرفيا يعني ذلك العمل بكلا الدليلين، وهو أولى من كل شيء، أولى من طرح أحدهما وأولى من طرحهما معا. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين، إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود. والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة، وهي خلاصة الباب، الجمع العرفي، كيف نجمع بين الأدلة، ويبدأ المصنف يحدثنا عن بعض الأمثلة، والقاعدة الثانوية في المتعادلين. احنا تحدثنا، هل ذكرنا في المتزاحمين التخير، وذكرنا القاعدة الأولية في المتعارضين. شنو ذكرنا؟ قاعدة الأولية في المتعارضين التساقط الأولية. سوف يحدثنا المصنف عن القاعدة الثانوية، وسوف يتحدث عن التخير فيها، والمرجحات السندية وما يتعلق بها، الأشهرية والأورعية، هل تؤثر أم لا تؤثر. إن شاء الله نتم البحث اليوم القادم. صلى الله على محمد وآل الطاهر.
متفضلين دائما.